لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة 9 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، حياكم مشاهدينا الكرام.
أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعنا على الشاشة، فحياكم الله. شيخ عبد العزيز، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال عن السنن الرواتب، وبدأنا هذه الحلقة بتبيان السنن الرواتب، عددها أين تؤدى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لسنن الرواتب، نقول سنن الرواتب قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بالحث عليها، وكذلك أيضا عملها عليه منه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا بالجنة. والمراد بذلك هي سنن الرواتب وما في حكمها إذا عجز الإنسان عن أدائها، وكذلك أيضا فإن معنى سنن الرواتب المراد بذلك هي التي يلتزمها الإنسان كل يوم ويلتزم عددها على سبيل الدوام، فهي مؤقتة من جهة العدد ومؤقتة من جهة الزمان، وكذلك أيضا من جهة الصلاة الفرضية بحيث تكون قبلية أو بعدية. وأما بالنسبة لعددها، نقول قد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعها في حديثين. الحديث الأول هو حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم 12 ركعة. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر أنها 11 ركعة، على أنها 10 ركعات. وهذا الحديث قد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين أنه قال: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. والعلماء قد اختلفوا في هذا العدد تبعا لهذا الاختلاف الذي جاء في الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة من الفقهاء وقول الحنابلة وكذلك أيضا الشافعية إلى أن العدد في ذلك هي 10، ومنهم من قال إلى أن العدد في ذلك 12 بناء على ما جاء في حديث أم حبيبة، وأن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر إنما هو صورة حفظها لا أنه حفظ الكل، وهذا هو الأظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العدد الذي جاء في حديث أم حبيبة، وربما صلى 10 ركعات. وعلى هذا نقول إن ثبوت هذه الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم قطعية على أن أدنى الصلاة في ذلك هي 10 من جهة السنة الرواتب، وأكثرها في ذلك هي 12 ركعة كما جاء في حديث أم حبيبة عليها رضوان الله تعالى. ومن العلماء من قال إنها على 12 ركعة، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كأبي حنيفة وكذلك ابن تيمية ورواية الإمام أحمد رحمه الله. وأما بالنسبة لمواضعها، يعني أن الإنسان كيف يضع هذه الصلوات، نقول قد جاء تفصيلها في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد صلاة الجمعة. وجاء في بعض الطرق عن عبد الله بن عمر قال: وسجدتين بعد صلاة، وسجدتين قبل صلاة الغداء. والمراد بذلك هي صلاة الفجر. وعلى هذا نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في أدائه لسنن الرواتب أنها على هذا النحو: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وأما بالنسبة إذا صلى الجمعة فإنه يصلي ركعتين، يعني ركعتين بعد الجمعة، وليس ثمة قبلية مقيدة الجمعة، وإنما النافلة في ذلك مطلقة. بالنسبة لسنة الظهر القبلية، قد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حالتان: الحالة الأولى أنه كان يصلي ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي سجدتين قبل صلاة الظهر. وجاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع أربعا قبل الظهر، كما جاء عند البخاري في حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيها عن عائشة أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربع ركعات ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة. وجاء تفصيل هذه الركعات من جهة الأربع في حديث عائشة عليه رضوان الله في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق، أن عائشة قالت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يذهب فيخرج فيصلي في الناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي في الناس صلاة المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي صلاة العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك كان يؤدي ركعتي الظهر في المنزل أربعا، ويؤدي بعدها أيضا في المنزل، وكذلك أيضا بالنسبة للمغرب والعشاء وركعتي الفجر. ودل على ركعتي الفجر أيضا حديث عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والضجاعة، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس. وعلى هذا نقول ما الجامع بين حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر في السنة القبلية لصلاة الظهر؟ نقول إذا صلاها في المنزل فيصليها أربعا، كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع أربع ركعات يعني في بيتها. وأما إذا صلاها في المسجد فإنه يصليها ركعتين. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في الأفضل في أداء النوافل على سبيل العموم، هل الأفضل في المسجد أم يؤديها في بيته. منهم من أخذ بعموم ما جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قالوا فهذا عام، سواء كانت النوافل الراتبة أو كان ذلك من النوافل المطلقة. ونقول في هذا هو الأصل، أن الأصل في النافلة أنها تكون في المنزل. بالنسبة للنوافل المطلقة فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وحث على ذلك، منها ما يتعلق مثلا بتحية المسجد، منها ما يتعلق أيضا بالصلاة المعتكف إذا اعتكف أو جلس في المسجد. وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله كما في حديث أبي موسى كانوا يجلسون بين المغرب والعشاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم ذلك أنهم كانوا يصلون السنة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول إن الأفضل في الراتبة أن تكون في المنزل. وأما بالنسبة للظهر إذا أراد أن يصليها ركعتين فإنه يصليها في المسجد، وأما إذا أراد أن يصليها أربعا فإنه يصليها في البيت، كما جاء في حديث عائشة الجامع في هذا الأمر. أما بالنسبة لصلاة العصر فهل لها سنة راتبة قبلها أو بعدها؟ نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك أو حث عليه. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، في حديث عبد الله بن عمر في المسند، وكذلك أيضا في السنن، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أن صلى قبل العصر أربعة. وهذا الحديث قد ضعفه جماعة من العلماء، كما ضعفه أبو سرعة، وكذلك أيضا في ظاهر قوله أبي الوليد الطيالسي وجماعة من العلماء. وعلة في ذلك محمد بن مسلم ابن مهران يروي هذا الحديث عن جدي عن عبد الله بن عمر، وجده في ذلك قد تكلم عليه بعضهم كأبي زرعة وغيرهم. وعلى هذا نقول أنه لا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحث على ذلك. جاء في هذا بعض الأحاديث كعلي بن أبي طالب، وعله بعضهم أيضا كما جاء عند الترمذي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وضعيف جاء من حديث أم سلمة وعبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها ضعيفة. على هذا نقول لا يثبت سنة قبلية قبل العصر، ولا سنة بعدية أيضا بعد العصر، ولا حديث الواردة في ذلك ضعيفة، حتى حديث أم حبيبة الذي ورد فيه أن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 12 ركعة من اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، جاء في بعض الروايات أن ركعتين قبل العصر. نقول هذه الرواية أيضا ضعيفة، وذلك للانقطاع في هذا الحديث بين مكحول وعنبسة الذي يروي هذا الحديث عن أم حبيبة. لهذا نقول جماعة الأحاديث لا تصح في أن العصر سنة قبلية، لكن يتنفر الإنسان ما شاء، وذلك لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فيصلي بين الأذان والإقامة ما شاء وما قدر له، فيفعل ذلك ويتعبد، سواء كان ذلك في صلاة العصر أم في غيرها. الفرق بين السنة الراتبة والسنة المطلقة أن السنة الراتبة لو التزم الإنسان عددها كان متبعا، ولو زاد على ذلك على سبيل الاعتراض فإنه لا حرج عليه. أما بالنسبة للنافلة المطلقة ليس للإنسان أن يلتزم عددا معين، لهذا الالتزام بالسنن الرواتب من المتأكد، ولو زاد عليها فلا حرج عليه، لكن من غير التزام عدد معين. وكذلك أيضا نقول ما يتعلق بالنوافل المطلقة من قيام الليل ونحو ذلك، الأفضل أن يكون في البيت إلا لما كان معتكفا أو ملازم المسجد، فإنه يصلي في ذلك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة التي لأجلها حتى النبي على أداء السنن في البيوت حتى لا تكون قبورا، كذلك أيضا حتى تشهد بذكر الله عز وجل بالقراءة ومطردة للشياطين وإبعاد لها، وكذلك أيضا تسكينا لنفسه ولأهله في هذا الأجر. وثمة أمر وهو ما يشير إليه بعض العلماء، وهو أن بعض الناس يقول أنه إذا كانت الراتبة الأفضل في البيت فهل لي أن أصليها في المسجد خاصة إذا كنت أجد شرودا في المنزل وأجد خشوعا في المسجد؟ فنقول قد جاءني فهمي أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك عن الراتبة أيها أفضل في المسجد أو البيت، قال أين تجد قلبك، يعني ما يجد الإنسان في ذلك خشوع. نقول الخشوع هو أولى من المكان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، يعني حتى الجماعة لا يشهدها. لماذا؟ حتى لا يتأذى منه الناس. فالخشوع مطلب حتى للإنسان، إذا كان الإنسان يخشع في المسجد فنقول يصلي في المسجد، فالخشوع هو آكد من موضع الصلاة، فهذا هو الأظهر. وبعض العلماء يتكلم في هذا ويرى أنه لا بد من الاتيان بالصلاة السنة الراتبة في المنزل لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يفرق بين الراتبة النهارية والراتبة الليلية كمالك، وكذلك رواية أحمد والثوري، يعني يقول الراتبة النهارية تكون في المنزل، والراتبة الليلية تكون الراتبة النهارية تكون في المسجد، والراتبة الليلية تكون في البيت. ونقول في هذا التفريق في هذا بهذا الإطلاق نقول فيه نظر. الصواب في ذلك بالنسبة للنهارية هي الظهر فقط، نقول ما يتعلق بالظهر إذا كانت ركعتين فتكون في المسجد، وإذا كانت أربعا قبل الظهر فإنها تكون في بيته، وأما بالنسبة للبعدية فإنها تكون في بيت الرجل كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز على هذا الإيضاح وهذا التبيان. نستأذنكم في أول اتصالات هذه الحلقة. الأخت سمية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ يسمعك. أعيد سؤالك أخت سمية بارك الله فيك، ارفع صوتك بارك الله فيك.
شيخ جزيني بالله ما سمع عليك خلاص بك ما تفضل أنا في السنة
لم يتضح لي أي شيء. أخت سمية أعيدي سؤالك بارك الله فيك وارفعي صوتك. أخت سمية هل يجوز ماذا؟
هل يجوز قول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عند تخلص من ذلك ما تفرض نفسك في سنة عرشة؟
واضح فيك يا شيخ. طيب لعلك تعاودي اتصال أخت سمية و يعني توضح السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. أيضا هناك سؤال يا شيخ عبد العزيز عن زكاة الأراضي التجارية والإقطاعات.
بالنسبة لزكاة الأراضي هذا فرع من مسألة ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. عروض التجارة عامة السلف وكذلك عامة الفقهاء على أنها تجب الزكاة في عروض التجارة سواء كانت أراضي أو كانت ذلك أيضا مما من السلع، وذلك أيضا مما يتعلق مثلا بالسيارات وما يتعلق مثلا بالآلات والأدوات والأواني ونحو ذلك، أن عروض التجارة تزكى. وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ولا مخالف له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يأخذ عروض التجارة من شاهدها وغائبها كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر ولا مخالف لهم، بل بعضهم حكى الإجماع على هذا كما حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله، وكذلك أيضا منهم من عد المخالف في ذلك شاذا كابن تيمية رحمه الله. خالف هذا بعض أهل الظاهر قالوا أنه لا زكاة في عروض التجارة لعدم ورود الدليل. نقول الأصل في ذلك أن الأموال التجارية أنها فيها زكاة، وكذلك أيضا عموم الأدلة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الزكاة. وعلى هذا نقول إن الزكاة المعروضة التجارة يجب فيها الزكاة أيا كان نوعها، ومنها ما يتعلق بالأراضي. الأراضي إذا كانت تجارية ويعرضها الإنسان للتجارة وبيعا فإنه يجب فيها الزكاة جريا على هذه القاعدة. وأما ما يتعلق ببعض الصور وذلك أن بعض الناس يعرض السلعة للبيع ولكن هي لم تكن تجارية، ولكن يعرض بيته السكني ليشتري بيتا آخر، أو يعرض سيارته ليشتري سيارة أخرى، فهذه معروضة ولكنها ليست لتجارة ولا لمقصدها، فهل تدخل في هذا الباب أم لا؟ الأرجح في هذا أنها لا تزكى، بخلاف الذي كانت للتجارة ويريد من ذلك النمى والزيادة فإنه يزكى فيها. وهذا الذي جاء في الأدلة سواء المرفوعة وإن تكلم فيها أو الموقوف وما جرى عليه العمل. وقد جاء عند أبي داود من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة على ما يعدون من التجارة، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره بهذا المعنى. فنقول أن زكاة التجارة تؤدى سواء كانت على الأراضي أو غيره إذا أعدت للتجارة والمضاربة. وأما بالنسبة لما يتعلق بزكاة الإقطاعات، نقول أولا قبل الولوج في مسائل الإقطاع ينبغي أن يعلم أن الصفة التي كان يقطع عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون من أبي من عمر بن الخطاب وكذلك أيضا عثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان لها صور، وذلك بنفع الناس وعدم الإضرار بهم. ولهذا أقطع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث وائل عند أبي داود وكذلك الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع له أرضا بحضر موت، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقطع للزبير أرضا من أموال بني النضير كما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبي. وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع. الإقطاع في ذلك له صور ثلاثة. الصورة الأولى هو إقطاع تمليك، أن الإنسان يتملك في هذا سواء كانت أرضا ليبني بها بيتا أو كانت أرضا ليستثمر بذلك زراعة، إما لنفسه يزرع بستانا أو ربما يتاجر بها الإنسان، فهذا من الأمور الجائزة هو إقطاع التمليك. وأما النوع الثاني من الإقطاع هو الإقطاع الانتفاع، أن الإنسان ينتفع بذلك لا تكون ملكا له، وذلك ينتفع به الإنسان ما قامت في ذلك منفعته، وذلك كالإنسان مثلا الذي يريد أن يفتتح مثلا محلا أو متجرا خاصا به فيعطى ذلك المحل للمتاجرة فيما قام في ذلك فإنه ينتفع بهذا ثم يرجع إلى بيت المال. ويدخل في هذا ما يتعلق أيضا بأراضي الزراعية التي يقيد مثلا انتفاعها باستعمال الإنسان لها. النوع الثالث من الأراضي الإقطاع في ذلك هو إقطاع الإرفاق، وذلك الذي ينتفع به الناس جميعا، وذلك بالمرافق العامة، وذلك بالبسطات التي تكون محلها لمن سبق إليها، كذلك أيضا محل المعارض العامة ونحو ذلك التي ليست لأحد بعينه، فهذا ينتفع فيها الناس. كذلك أيضا حتى لو لم يكن للتجارة، إقطاع مثلا الجلوس في الميادين العامة يسمى بالحدائق وغير ذلك، هذا أيضا من الإقطاع لينتفع به الناس ليس لأحد بعينه وإنما للعامة. لهذا نقول إنه من اعتبارات التقسيم ثمت إقطاع خاص وإقطاع عام. ما يتعلق بهذا القيد، الإنسان هل يدخل في هذا الزكاة أم لا؟ نقول بالنسبة للإنسان إذا تملك شيئا من ما يتعلق بإقطاع التمليك فهو كحكم مال ملكه ينظر إليه، هل كان من التجارة أو ليس من التجارة. بالنسبة لما يتعلق بالنوعين الآخرين وهو إقطاع الاستعمال وكذلك أيضا الإرفاق، فإن هذا من بيت مال المسلمين ليس فيه زكاة، باعتبار أنه مما ينتفع به العامة ليس من الأملاك الخاصة، فأراضي المسلمين ليس فيها زكاة العامة، مرافق الطرقات وكذلك أيضا الأراضي الفضاء ونحو ذلك، الأصل فيها ليس فيها زكاة حتى تملك من أحد بعينه. وأما بالنسبة لهذه الصور، إذا أدركنا نعلم أن هذه الصور أريد بذلك هي نفع الناس سواء كانوا فردا أو كان ذا جماعة من غير الإضرار المسلمين. وأما الصورة السائدة فينبغي أن يعلم أنها لم تعرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولا أيضا في كلام الفقهاء عليهم رحمة الله، وذلك بالإقطاعات العظيمة جدا التي ربما ينتفع بها الإنسان ويتضرر بها العامة من جهة السكن وكذلك أيضا المزارع وكذلك أيضا الطرقات وغير ذلك. فهذه ليست من مباحث الفقه عند العلماء من جهة الزكاة، وإنما مباحثها هل تسوغ وتجوز أو لا تجوز. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء ليست من الصور المبحوثة في السنة، ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يجري ما كان من إقطاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في ذلك أنه بحسب الانتفاع، ولهذا كان يقيد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك الانتفاع في مثل هذه الأشياء بثلاث سنين، وهذه السنوات يقيد إما أن تنتفع بها ولا تبقى ضررا في ذلك وخلوا أو ينتفع بها غير، فإن انتفعت بها وأحييتها فإن الإنسان يملكها. أما ما يتعلق بالمساحات الكبيرة التي تشابه المدن وتشابه أيضا القرى ونحو ذلك كاملة وتبقى لسنوات طويلة من غير أن ينتفع بها أحد، فنقول هذا ليس من مقاصد الشريعة وليس أيضا مما هو مبحوث، فإن المقصود من الإقطاع في ذلك أن ينتفع الإنسان بنفسه من غير أن يضر بغيره أو ينتفع بذلك عامة الناس على الصور التي تقدم الإشارة إليها. ولهذا لما أقطع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أخذ لما لم ينتفعوا بها في زمن عمر أخذها منهم، ومنهم من أعطاه شطرها ومنهم من أعطاه الثلث ومنهم من أعطاه دون ذلك، وقيد ذلك بأمر الانتفاع. وأعظم من يفسر مقصد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى كما جاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لهذا نقول إن هذه القضية ما يتعلق بالإقطاع بمثل هذه الصورة وليس من المباحث الزكوية، وإنما هو من مباحث حق التملك في هذا، هل هي ملك للإنسان أي انتقلت إليه بملك صحيح أو لم تنتقل إليه، الانتقال في ذلك وهو على هذه الصورة إذا كانت من الصور الأولى فإن انتقال صحيح، وإذا كانت من الصور الأخيرة فإنه ليس بانتقال صحيح ولا يملكها من جهة الأصل، ومن باب أولى لا يخاض فيها مسائل الفقهية في مسائل الزكاة وعدمها، بل ترجع إلى بيت المال بتمامها، وليس للإنسان في ذلك حق فيها، وإنما هي من حق المسلمين المشاع، ينظر فيها غيرهم من ينتفع به سواء كان خاصا أو جماعة، أو كان أيضا من مصالح المسلمين العامة سواء كان من المراعي أو كان ذلك أيضا من المرافق المستشفيات أو الدور أو الأحياء أو غير ذلك مما ينتفع به الناس.
السلام عليكم شيخ عبد العزيز. أبو عبد الملك، السلام عليكم. أبو عبد الملك، طيب ذهب أبو عبد الملك. طيب شيخ عبد العزيز، عبر تويتر الأخ عبد الله يسأل، يقول أن بعض الطلاب يعلقون صورهم الجماعية على جدار الفصل، ما حكم فعلتهم؟
بالنسبة للتصوير، نقول التصوير في ذلك هو ظاهر الأمر، أن التصوير إنما هو تصوير فوتوغرافي، وأما إذا كان تصويرا باليد ورسم الريشة وما يتعلق بتحكم الأجهزة الإلكترونية وذلك مثلا بالفوتوشوب وغير ذلك، فإن الإنسان يتحكم فيها فتكون حينئذ كرسم الإنسان بيده، وهذا لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله في تحريمها لعموم الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في لعن المصورين، وكذلك أيضا في بيان أيضا العقوبة في الآخرة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، والأحاديث الصحيحين وغيرهما. وأما بالنسبة للصور الفوتوغرافية، نقول الصور الفوتوغرافية الأصل أنها لا تدخل في دائرة تحكم الإنسان وصنعه وخلقه، وإنما هي من خلق الله عز وجل المحبوس، كحال الإنسان بالمرآة وكذلك أيضا بالنظر إلى الماء، إلا أن الإنسان زاد في ذلك حبس تلك الصورة، حبس تلك الصورة، فنقول إن مجرد الحبس في ذلك مع قدرة الإنسان على إيجادها وذلك بانعكاسها في مرآة وغير ذلك، فالحبس الزائد في ذلك لا يعني من هذا أن الإنسان قد تحكم، أن الإنسان قد تحكم بها فداخل في دائرة التحريم. فنقول إن الصور الفوتوغرافية الأصل فيها الحل، ولكن ينبغي أن نعلم أن الشريعة إنما حرمت التصوير لعلتين. العلة الأولى هي علة المضاحاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذه قد انتفت عن التصوير الفوتوغرافي باعتبار قياسه على ما يتعلق مثلا بالمرآة وما يتعلق أيضا بالصور التي تنعكس سواء كان ذلك على الماء وغير ذلك، وإنما الإنسان حبسها على ما هي عليه. العلة الثانية من علة لتحريم التصوير في ذلك هو التعظيم، ولهذا إنما انتشر الشرك في الأزمنة السابقة بسبب أنهم صوروا الصالحين، صوروهم مثلا نحتوهم إما على ألواح وأخشاب، ونحتوهم بحجارة أو شيء من المعادن حتى أصبحت أجساما، ثم جاء جيل جهلوا ذلك العصر لأنهم يريدون أن يتذكروهم، ثم عبدهم جيل آخر فعبدوا من دون الله عز وجل، فكان أصل ذلك هو التصوير. ولهذا بعض الناس يقول أن هذه العلة صعبة وأن الأمة قد تحضرت وابتعدت عن مثل هذه الأشياء ونحو ذلك، نقول قد تحضرت اليوم ولكن الغد وبعد غد، والله عز وجل يحرم الشيء لا للزمن الذاتي وإنما ربما لأجيال جاءت بعد ذلك. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، حتى إذا ذهب العلم وتنسخ عبدت، يعني أنهم عبدت بعد أولئك بجيل آخر. فالحكم من الله سبحانه وتعالى لشيء لا يدركه الإنسان في موضعه الذي هو فيه، فينبغي الإنسان أن يمتنع مثل هذه الأشياء. أما بالنسبة للتعليق، هل التعليق في هذا يدخل فيه التعظيم ويدخل فيه المضاهاة؟ فنقول في مثل هذه الأشياء الأولى للإنسان أن يبتعد عن التعليق ونحو ذلك، سواء كان ذلك في المدارس أو في الميادين، ولكن تكون هذه الصور للقنية، يقتنيها الإنسان ونحو ذلك في ما لم يتحكم فيها. ولكن إذا تحكم فيها الإنسان مثلا بتغيير شكل الإنسان، تغيير خلقته، تغيير لونه أن يكون أسودا ويجعله أبيض، أو يكون مثلا طويلا فيجعله قصيرا، مثلا يتحكم في خلقته بأنفه وعينيه بالبرامج ونحو ذلك، فنقول له تحكم في الصورة وتغيير لها عن خلقتها، فحينئذ تحرم لهذا الوجه.
بارك الله فيكم. الأخ سريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات بالنسبة لكتب طالب العلم، طالب علم الحديث، نبغى الكتب للمبتدئ. السؤال الثاني بالنسبة للأحاديث المتعلقة في فضائل الأعمال عند تصحيح بعض المحدثين لها، إذا لم يكن الحديث في فضائل الأعمال هل يؤخذ به أم لا؟ السؤال الثالث وهذه مشكلة نجدها الآن، هي إذا كان في خلاف بين المحدثين على صحة حديث، ما هو العمل؟ هل يؤخذ به أو لا؟
طيب.
ومثل حديث معاذ بن جبل عندما قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأسقافهم وبطارقتهم إلى آخر الحديث، هنا نجد أحيانا الألباني رحمه الله يصحح الحديث ونجد بعض المحدثين الأخر يقولون بذكر النكارة أو الضعف مع ذكر أسباب أخرى، فما التوجيه وما الحل في الحديث المختلف فيها بين العلماء؟
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخت ريم، تسمع لي إجابات إن شاء الله. إحدى الأخوات تسأل تقول ما الحكم في امرأة تناولت حبوب أثرت على دورتها الشهرية صار يأتيها جلكم الله المشاهدين دم رقيق ولا رائحة له ويتجمد ويأتي كل شهر ويتبعه كدرة وصفرة وقصة بيضاء، هل تصلي أم لا؟
بالنسبة للمرأة التي تضطرب أو المرأة المتحيرة التي لم تعرف شيء، نقول أنواع النساء في ذلك، إما أن تكون المرأة معتادة، وإما أن تكون مثلا مميزة، وإما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون أيضا عايز لا يحصل لديها شيء وذلك الذي ينقطع مثلا بحمل أو ينقطع بسبب وذلك اليأس، أو تكون مثلا المتحيرة التي لا تدري تأتيها خمس تأتيها سبع تأتيها ثلاثة ونحو ذلك وهي تدرك. نقول إذا ميزت المرأة الدم، إذا ميزت المرأة الدم فتأخذ بتمييزها وأما بالنسبة للمرأة المعتادة إذا كانت ليس لديها تمييز فإنها تأخذ بالعادة التي تجري عليها. كانت تعتاد المرأة مثلا خمسة وجاء ستة تعتاد بالخمس ولا عبرة حينئذ بالسادس وهكذا. أما المرأة التي ليس لديها عادة وليس لديها تمييز في ذلك وإنما لديها اضطراب وتحير في هذا، فنقول في مثل هذا أنه ينصح في ذلك أن تراجع خبيرة بذلك من أهل الطب. والعلة في هذا في السبب أن مرجع الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هو في هذا الأمر، وخاصة إرجاع المرأة هل إلى التمييز وكذلك أيضا إلى العادة، هل هذا الدم الذي ينزل منها ودم دم استحاضة أو دم حيض، والطبيبات في هذا الزمن يدركنا مثل هذا الشيء فإنها تراجع في هذا الأمر، فإذا قيل لها أنه مرض أو نحو ذلك فإنها حين تصوم وتصلي. قد تقول المرأة أنني لا أستطيع مثلا أن أفعل هذا الشيء أو ربما يتعذر لدي، أو مثلا لم تجد طبيبة حاذقة تميز لها هذا وهذا، فما هي حالها من جهة هذه الأشياء التي تفعلها؟ نقول إذا كانت تميز الدم فتأخذ بالتمييز، إذا كانت معتادة تأخذ بعادتها ولا عليها من الزيادة، إذا كانت لا هذه ولا هذه فإنها تتحيض بمقدار نسائها الأقرب، لأن في الغالب أن نساء البيت الواحد يتشابه، فتسأل عن أمها وأختها ونحو ذلك. فإذا كانت المرأة بالنساء تتحيض خمسة أيام فإنها تأخذ الخمسة وما زاد عن ذلك لعبرة بها، وإذا طهرت قبلها فإنها طاهر ولا عبرة بما يأتي بعد ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عبد الملك عاد إلينا، السلام عليكم أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي هذا السؤال استرمت.
تفضل أخي.
الله يبارك فيك. السؤال الأول يطول عمر على طول عمرك على طاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
يعني على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، هل الأرملة أو المسكين لها ضوابط يعني معينة حتى أسأل عليها؟
طيب
السؤال الثاني يطول عمر الفرق بين الخبائث والكبائر، هل هناك فرق معين؟
طيب
السؤال الثالث الله يحفظك، بالنسبة لمساعدة غير المسلم، عندي عامل غير مسلم أساعد مثلا أشياء مادية أو عينية، هل بذلك حرج؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك أبو عبد الملك، تسمع الإجابات إن شاء الله. الأخت إيم تسهل عن الكتب لطالب العلم المبتدئ، بما تنصحون؟
هو بالنسبة للكتب نقول وقاعدة لكل طالب علم أنه يجب عليه أن يتعلم ما فرضه الله عز وجل عينا، لأن التكاليف في ذلك على أحوال، ما يجب على الإنسان عينا وما يجب على فروض الكفاية، وما يجب على الإنسان عينا هو الذي يسأل عنه ويخاطب عنه، وهو الذي يجب أن يتفقه، وأول ذلك وأعظمه وأشرفه وأزكاه هو العلم بالله سبحانه وتعالى بحقه. والعلم بالله عز وجل هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيتفقه الإنسان بهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بتوحيده قبل كل شيء، وما كان يأمر بغير ذلك حتى يأمر بالتوحيد. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن معلما وموجها ومرشدا وداعيا أمره بأن يعلمهم التوحيد، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد جاء في رواية في البخاري في كتاب التوحيد قال إلى أن يوحد الله. فيتفقه بالتوحيد بما يجب عليه عينا، ومعلوم أن التوحيد منه ما يجب على الإنسان عينا ومنه ما هو فرض الكفاية ضبطه وحفظه معرفة وحفظا للدين، وما يجب على الإنسان عينا هي أركان الإسلام وأركان الإيمان، وذلك أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. فهذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. وكذلك أيضا معرفة ما يجب على الإنسان يعني معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل من الملائكة، كذلك أيضا الرسالة التي يعملها الإنسان، ما يجب على الإنسان يعني من جهة الصلاة. لهذا نقول هو فقه أركان الإيمان وأركان الإسلام هي أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، وما بعد ذلك يبدأ الإنسان شيئا فشيئا يسقط عنه التكاليف الخاصة، وأما التكاليف الأخرى فإنه يبدأ تداركها بعد ذلك. الكتب إنما هي اختيارها فرع عن هذا، الكتب في اختيارها فرع عن هذا، والدواوين في هذا منهم مصنف المختصرات في أركان الإسلام والإيمان. ولهذا أرى أن أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلم المبتدئ إذا كان لم يسلك شيئا في ذلك هو أن يتفقه بحديث جبريل الطويل، وهو الذي علم به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بسؤال جبريل لما سأله تلك الأسئلة، فيتفقه به ويستوعب على سبيل التفصيل استطرادا وكذلك أيضا استنباطا يتوسع فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المدونة في هذا، وذلك كالحديث الكلية مثلا للنووي رحمه الله في الأربعين بحفظه واستشراحه، كذلك أيضا الكتب التي تهتم بالأحكام من المختصرات منهم مطولات كالعمدة والبلوغ والمنتقى ومن الكتب الموسعة في هذا، وكذلك أيضا الكتب في أبواب العقائد في هذا، كتب مثل ابن تيمية محمد عبد الوهاب التوحيد المقريزي رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كتب الأئمة الأوائل التي صنفت في هذا الأمر، ثم الإنسان يتدرج في هذا حتى يتحصل من ذلك شيئا. وأما ما يتعلق بالعلوم الأخرى مسائل الفقهيات والتوسع في هذا فداخل في أبواب الأحكام، وهي لها مدارس يمكن أن يبحث في هذا، والخوض في هذا والتفصيل يحتاج إلى وقت طويل. يمكن أن نرجع إلى مجلس تكلمنا فيه في مثل هذا وموجود ومنشور، والمنهجية في دراسة الفقه وأيضا المنهجية في دراسة الحديث تكلمنا على هذه المسائل، يمكن أن نرجع إليها في مضانها.
بارك الله فيكم. أخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أخي محمد.
حياكم الله.
اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك.
عندي ثلاثة أسئلة الأخ الكريم.
تفضل أخي محمد.
نحن هنا مقيمين.
أخي محمد اخفض صوت الهاتف، اخفض عفوا صوت التلفاز بارك الله فيك.
نحن من الهاتف. بعدين مسألة الصرف دي مسألة عويصة.
مسألة ماذا؟
مسألة الصرف.
الصرف
نحن نرسل أهالينا في البلد، فمسألة الصرف دي يعني قالوا لابد من التقابض في المجلس، فإحنا بنحاول دراهم. الفلوس اللي بنحويلها لا يمكن أن تستلم بنقد دولارات أو ريالات، وإنما تستلم شنو؟ مثلا فلوس سودانية. المسألة دي يعني أنا ضغط منها سنين عديدة ما قدرت أستفيد أبدا من الغربة. يعني مثلا ما عاوز ابني بيت، إذا طيب. كان بنيت البيت هذا يعتبر المال اللي أنا حولته ده هاد ربوي.
طيب.
نحن بنعطي ناس فلوس ريالات هنا بنستلمها فلوس سودانية في السودان مثلا. السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني. أنا سألت رجل داعية عن رجل نذر أن يصوم الدهر، فأجاب بأنه من صام رمضان وأدعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فهل الإنسان يصوم ستة من شوال يجزي ذلك؟
طيب.
يجزي عنه. السؤال الثالث عن مثلا إنسان استلمت منه فلوس والفلوس دي مدة طويلة سنين عديدة، يعني إذا كان أعطيته الآن الفلوس هذه لنفس الفلوس اللي استلمتها منه قبل سنين ما لها أي قيمة وإنت نفسك ذاته ما بتقبل، فلا بد من أن تعطيه بتقييم شنو هذا العرض. فأنا قريت في مجلة إنه الإنسان إذا كان أعطى الإنسان استدام من الإنسان فلوس لمدة طويلة كون إني أعطيه نفس الفلوس يعتبر ظلم، فهل أنا أعطيه بالمبلغ الماله قيمة أم أقيمه بشنو في الوقت الحالي؟
طيب يا أخي محمد، الأموال القديمة
مجلة أنا لقيت في مجلة نعم
الأموال القديمة هذه أموال ماذا يعني ريال سعودي؟
لا أنا استخدمت مثلا فلوس سودانية.
طيب.
فلوس سودانية.
نعم.
بعدين أقولي دي مدة طويلة أنا ما استطعت استبعد والرجل ذاته ما أدري أين مكانه، فهمت؟
نعم.
فالفلوس دي انتهت، قيمتها انتهت. يعني الآن أنا لو أعطيته فلوس سودانية أعتبر ظلمته.
واضح السؤال. طيب
أنا دار أشوف رأي الشيخ، أنا كان في أي هذا هو السؤال.
طيب واضح واضح واضح.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك، شكرا، تساعدني شيخ في توضيح الأسئلة، جزاك الله خير. الأخت ريم أيضا سألت عن كتب فضائل العمل، فضائل الأعمال المصحح لها، هل يعمل بها؟
وبالنسبة لفضائل كتب فضائل العمل، العلماء عليهم رحمة الله صنفوا في هذا مصنفات كثيرة، سواء كان فضائل العمل القولية أو كذلك أيضا ما يتعلق بالعملية أو كذلك أيضا الاعتقادية. الحديث إذا ثبتت في فضل قول أو عمل أو اعتقاد، ثم جاءت حديث أخرى ضعفها يسير في بيان أجر معين لذلك القول أو العمل، فلا حرج من العمل بها أو التحديث أو وعظ الناس وتذكيرهم، ولو كان الضعف في ذلك يسيرا. العلماء رحمهم الله يمنعون من رواية الحديث شديد الضعف الذي فيه متروك وضعيف جدا أو كذاب، ويجمعون على هذا ولا خلاف عندهم فيه، إلا ما جاء مثلا عن بعض الفقهاء من المتأخرين كابن همام الحنفي رحمه الله في فتح القدير، فإنه جاز العمل بحديث ضعيف الأحكام، هذا قول لا عبرة به ومخالف ما عليه الإجماع. أما بالنسبة لفضائل الأعمال فنقول ما يتعلق فضائل الأعمال، فإن هزوز الإنسان أن يحدث بالحديث الضعيف مع صيغة التمريض، يعني لا يذكره بصيغة الجزم أن النبي قال، أو كان يقول ذروة أو ورد أو نحو ذلك، فهذا من صيغ التمريض الذي لا حرج فيه وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة أن يكون ثابت أصل العمل، فلا يحدث عملا به وإنما هو حذف للفضل بذلك.
بارك الله فيكم. أخوي أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخوي أحمد.
لو سمحت لدي سؤال. عندنا في الجامع في الحي فيه مكتبة وغنية بمصادر يعني، لكنها مهملة يعني، ليس عليها مرتادين ربما بنسبة 99%، فما حكم الوقف هنا يعني؟ كيف يتصرف في هذه الكتب؟ شكرا لك.
طيب بارك الله فيك. أيضا تسأل تقول إذا كان هناك خلاف بين المحدثين ما العمل؟
وبالنسبة وهذا من المسائل أيضا المهمة، هو أنه قد يختلف الأئمة في تصحيح حديث من الأحاديث، فهل حينئذ يختار الإنسان ما يشاء؟ نقول في الغالب أن اختلاف العلماء إنما يدور بين الاختلاف المحتملة للتصحيح والتضعيف، ولكن في الغالب أنه ينبغي لطالب العلم أو كذلك الأعمي أن يأخذ بكلام الأئمة الأوائل، والأئمة الأوائل الذين هم أدق النظر، وذلك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة النقاد الأوائل، بعيدا عن كلام المتأخرين، فالمتأخرين لديهم شيء من التساهل في قبول الأحاديث والتسامح فيها، فقول الأوائل يعني أولى. وهل يعني من ذلك المنع من القول والاحتجاج بقوال الأواخر؟ لا، نقول الأوائل ليسوا بمعصومين ولكنهم أقرب إلى الصواب. بالنسبة للمتأخرين في ذلك، الأخذ بأقوالهم مما لا حرج فيه، ولكن الأخذ عنهم إنما ثانوي فيما تفردوا فيه. وكذلك أيضا ثمة قرائن يذكرها العلماء في مسائل الاختلاف، عند الاختلاف في رواية من الروايات أو في حديث من الأحاديث، أيها يقدم، خاصة إذا اختلف العلماء المتقدمون أنفسهم، فأيهم يقدم، هذا أو هذا أو نحو ذلك، نقول ثمة قرائن يذكرها العلماء عليه رحمة الله في الترجيح بين بعض الأئمة، من الأئمة من هو أوسع اطلاعا على المرويات كأحمد وكذلك أيضا علي بن المديني والبخاري ومسلم، منهم من اطلاعه على الرجال غالبا لا اطلاعه على مخارج الأحاديث في البلدان ونحو ذلك، فنقول أنه يغلب الذين أصحاب الطلاع على الروايات على غيرهم، ومنهم من هو بصير بحديث بلد من البلدان كحال الإمام أحمد رحمه الله في العراقيين، وكذلك أيضا بالنسبة للشافعي في حديث المصريين وأيضا العراقيين، منهم من هو بصير في أحاديث الشاميين وذلك الأوزاعي وغيره، وهكذا نقول كل بلد لها قرينة يؤخذ من بكلام أهل ذلك البلد.
نعم بارك الله فيكم. عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الله.
الله يحييك. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ أحسن عليك، أخت مديونة وهي في نفس الوقت موظفة، ولكن الدين كبير عليها، هل يجوز أن تعطى من الزكاة، أن أعطيها من الزكاة؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أبو عبد الملك يسأل عن حديث السعي على الأرملة والمسكين، هل هناك ضوابط في السعي على مال المسكين؟
بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين أو السعي على الأرملة والمسكين معيها كهاتين في الجنة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السعي أن الإنسان قد تكفل بالأرملة وتكفل بالمسكين وكذلك أيضا تكفل باليتيم. التكفل في ذلك هو أن يقوم الإنسان بالمؤونة، وذكر السعي في ذلك أن الإنسان يقوم بقضاء الحاجة، لا يقوم بالإطعام فقط وإنما يقوم مثلا بالكسوة وكذلك أيضا الإطعام وكذلك أيضا الكفاية من جهة المسكن وقضاء الحاجة ونحو ذلك، ولهذا ذكر السعي. وذكر أيضا في اليتيم من جهة الكفالة أنا وكافر اليتيم كهاتين، باعتبار أن اليتيم يحتاج إلى رعاية تامة لعدم إحسان تدبيره لنفسه، وأما بالنسبة للمسكين هو يدبر نفسه من جهة مخرجه ومدخله وذهابه وملبسه وكذلك حماية نفسه ونحو ذلك، لا يحتاج إلى كفالة ولكنه يحتاج إلى سعي. فذكر السعي في الأرملة أو كذلك المسكين يعني أن الإنسان قام بقضاء حاجة من جميع أحواله من جهة المطعم والملبس وكذلك أيضا المسكن، فهذا هو الموعود. وليس المراد بذلك هو الإنسان الذي يرمي طعاما ثم يمضي أو يرمي لباسا ثم يمضي، فلا بد من كفالة تامة لتحقق الأجر، والفضل في ذلك واسع لمن أنفق ولو أنفق شطر تمرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة، هذا عام في ذلك. ولكن نقول ما يتعلق بالكفالة التي يترتب عليها مثل هذا الأجر هو السعي التام، يقوم الإنسان بالكفالة والشأن فيسعى في لباس ويسعى في الطعام ويسعى في المسكن ويسعى في قضاء الحاجة عند المرض بالمرض، هذا في الأرملة والمسكين وكذلك أيضا في اليتيم في كفالة من جميع الوجوه. ومن الأخطاء التي يسلكها بعض الأصحاب الجمعيات الخيرية أنهم يذكرون بعض الأحاديث ويستدعون النفقات الناس في صور لا تنطبق عليها، ونحن هنا حينما نتكلم مثل هذا الكلام لا يعني من ذلك هو التقليل من العمل الصالح والإنفاق، ولكن ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها وكذلك أيضا الإنصاف حتى في دعوة الناس للإنفاق ونحن ذلك، بيان منازل ومقادر الشريعة. وذلك الإنسان مثلا حينما يتكلمون مثلا بعض الجمعيات يطلبون مثلا الإنفاق يقول أنا وكافل اليتيم كأتين، ويجعلون مثلا الكفالة في ذلك مثلا مبلغا رمزيا مثلا 100 ريال في الشهر، فمثل هذا لا يمكن أن يكون كفالة لا من جهة الطعام ولا من جهة الشراب ولا من جهة أيضا من جهة الكسالة، وراد الإنسان الذي يشرب ماء في مثل ذلك لا يمكن أن يكفي ذلك المبلغ في الشهر الواحد، ولهذا مثل هذا الأمر الكفالة التي يكفل الإنسان مسكنه ومشربه وملبسه وماكله وكذلك مأمنه، فهذه هي الكفالة في ذلك التامة، إما أن يؤويه في داره التي هو فيها أو يضع له دارا أو يضع له من يكفله وذلك الجمعيات، ولكن كفالته في ذلك تامة. وأما بالنسبة للإنفاق في ذلك هو شراكة في الكفالة، شراكة في الكفالة وهو سهم من السهام، سهم من السهام لكن لا يأخذ أجر كفالة اليتيم. وكذلك أيضا بالنسبة للأرملة والمسكين من جهة إعطاء الطعام إعطاء الكسوة ونحو ذلك أو سداد مثلا فاتورة الكهرباء أو قضاء حاجة مثلا بعلاج مريض، هذا من عموم الصدقات وليس هو السعي المذكور في الحديث في السعي على الأرملة والمسكين، فالأمور لها مقاديرها حتى تضبط ويدرك الناس عمله حتى لا يوكلوا إلى أعماله. بعض الناس لديه نوع من التواكل على عمله الصالح يظن أنه فعل كذا وكذا ومن جهة الحقيقة إنما ساهم مثل هذا العمل، فلا بد من الإنسان أن يعرف ما عمل حتى لا يفرط وكذلك أيضا يفرط في بعض الأعمال فيدعها أو يرجي بعمل صالح فعله فيقع في كثير مثلا من الأخطاء والتسويف ونحو ذلك، وهذا ربما يقع به بعض الجهلة أو ضعف النفوس.
بارك الله فيكم. أخوي علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي علي.
الله يجزاكم خير إن شاء الله ويجوركم على البرنامج ويجعلوه إن شاء الله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
لا بس سمعت أنا تابع متابع للبرنامج، سمعت الشيخ يقول في بين أذان كل أذانين صلاة، هل يقصد مثلا بين الأذان الظهر مثلا والعصر أو مثلا الأذان والإقامة على العصر؟ لأني دخلت أنا في النت وحصلت إجابات متعددة، فالله يجزاك خير ما فهمتها يعني، يبغى يوضحها شوي الله يحفظكم.
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي علي. الفرق بين الخبائث والكبائر.
وبالنسبة للكبائر، الكبائر على مراتب، منها ما هي الموبقات المهلكات كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات، وذكر منها الشرك وقتل النفس والسحر وشهادة الزور والزنا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الموبقات باعتبار أنها هي المهلكة التي تهلك الإنسان. يأتي بعد ذلك الكبائر، الكبائر هي دون الموبقات مرتبة وإن اشتركت معها في الاسم، ويأتي في هذا جملة من أنواع الكبائر التي يقع فيها الإنسان، وذلك مثلا من الغيبة وكذلك أيضا النميمة ونحو ذلك، وهذه من جملة الكبائر لكن ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الموبقات مع خطرها وجلالة إثمها وعظمها في ذلك، ولكن للشريعة أو التوصيف لبعض الأفعال. وأما بالنسبة للخبائث من جهة الأفعال، ثمت لبعض الأوصاف يوصف الفعل بأنه خبيث وقد لا يكون كبيرة، وقد لا يكون كبيرة، وذلك مثلا من النظر المحرم أو نحو ذلك ينظر الإنسان، فهذا من الآثام التي يبوء الإنسان بوزرها وربما تجر إلى الكبائر، ربما تهلك الإنسان، ولكن في ذاتها توصف مثلا من المحرمات مثل هذه الصور. كذلك أيضا بعض الأفعال التي تقع من الإنسان سواء من خبث القول أو كذلك أيضا اللمز أو نحو ذلك، فهذه من جملة المنيات التي يقع في مسائلها أو في أحكام الخبث. ولكن بالنسبة لي وصف الخبث أو الخبائث، هل يلزم من ذلك في ذلك أنها توصف بالكبائر أم لا؟ نقول لا تلازم في ذلك، حتى تصف الشريعة في الشريعة الذنب بأنه كبيرة من الكبائر. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون إن الكبيرة إذا جاءت في الشريعة فلا يلزم من ذلك أن توصف بلفظ الكبيرة، وإنما إذا اقترنت بلعن أو وعيد أو إقامة حد في الدنيا فإن ذلك يستلزم في ذلك أن تكون كبيرة. منهم من قال أن كل ما نهى الله عنه في كتابه فهو كبيرة، وقد جاء ذلك عن بعض السلف، فكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فهو داخل في هذا الأمر. ومنهم من يقول أن المعنى في هذا هو أوسع، ومنهم من نهى عن التفريق أصلا بين الكبائر والصغائر حتى لا يتساهل الناس، فيميزون هذه صغيرة وهذه كبيرة، فيقومون بالتساهل ببعض المحرمات التي تفضي إلى شيء من الموبقات المهلكات، فإن المحرمات يتدرج بالإنسان الشيطان بالإنسان حتى يوقعه بشيء من الموبقات، وبداية ذلك إنما هي من الصغائر.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن مساعدة غير المسلم، يقول أنا لديه عامل غير مسلم ويساعده كالإنفاق عليه أو السعي في حاجته.
بالنسبة لغير المسلم نقول الشريعة قد أمرت بالإحسان إلى الخادم كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم، فإنه قد جاء في الحث في هذا كما جاء في سورة النساء. فنقول إن الله سبحانه وتعالى حينما قرن ذلك بالوالدين وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وابن السبيل، قرن الله سبحانه وتعالى مع أولئك ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم هم الموالي، ويدخل في حكمهم أيضا الأجر الذين يستأجر الإنسان مثلا عاملا أو خادما يقوم عنده فيحسن إليه بعدم تكليفه ما يطيق، وكذلك إعطاء حقه بإنصاف وعدل من غير ظلم ولا بخس، وكذلك عدم التعدي عليه مثلا بالسب أو الشتم أو الضرب أو غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنها عن ذلك، بل جعل الضرب للعبد وكذلك أيضا الجارية من مستحقات العتق، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لطم جاريته وقال أعتقها. فنقول في مثل هذا أنه ينبغي الإنسان أن يجتنب في ذلك، فإن الإثم في هذا عظيم بسبب أنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه لضعفه، فيقوم الإنسان بإعطاء. بالنسبة للكافر، هل الكافر عموما سواء كان أجيرا أو غير أجير للإنسان أن يحسن إليه؟ نقول يتفق العلماء على أن الكافر إذا كان يتألف قلبه ويرجى منه قبول الحق أنه يعطى من مصارف الزكاة، فإذا جاز في مصارف الزكاة فإنه يكون في الصدقة من باب أولى. ومنهم من قال إنما هو في الزكاة وليس في الصدقة، وجمهور العلماء على دخوله في هذا وهذا. وأما بالنسبة لما يتعلق بالهدية وكذلك أيضا إجابة الدعوة، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة امرأة مشركة دعته، ولهذا لما أكل من الشاة التي ثم كانت امرأة مشركة. كذلك أيضا ما يتعلق بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة الرجل اليهودي، وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا. كذلك أيضا قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجيبون الدعوة ويهدون ويتصدقون على الجيران، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يتصدق على جاره، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس أنه كان يعطيه هديه، وجاء ذلك أيضا عن بعض السلف كمجاهد بن جبر وغيره. فنقول ما يتعلق بالإهداء وكذلك أيضا العطية تاليفا للقلب فإنها جائزة. وأما بالنسبة لمن يقول إني أعطيه ولكن لا أريد أن أتألف قلبه، أعطيه هكذا. نقول إذا كانت صدقة فلا يعطى من الصدقة إلا بتأليف القلب. أما بالنسبة للهدية ونحو ذلك فنقول الهدية على نوعين: هدية تقويه وتجعله يعاند ويثق فيما لديه ويقول ما أعطوني إلا ليروني أني سيدا عليهم وقويا ونحو ذلك، فهذا كبعض مثلا المسلمين حينما يعطي بعض الجنسيات ونحو ذلك يرى أنه هو أولى منه ويعطي ثقة على باطله الذي هو عليه أو انتماء لعرقه الذي هو عليه، فنقول في مثل هذا أنه لا يجوز. وأما إذا كان يعطيه توددا له استمالة لقبول الحق حتى لو لم ينص على الحق، يقول أعطيه اليوم أريد أن أدعوه غدا أو أريد أن أدعوه بعد ذلك أو أريد أن يأخذ عني وعن المسلمين صورة حسنة ليقبل في ذلك بذلك الحق، فحينئذ ليس في ذلك استدعاء لغروره وكبره، فنقول في مثل هذه الصورة إنما هي من صور الجائزة التي جاءت عن السلف عليهم رحمة الله.
نعم بارك الله فيكم. عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل خير عبد الرحمن.
لو سمحت أحب أمسي على شيخنا وأسأل سؤال واحد.
طيب تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخنا الحين أنا دخلت البقالة وشريت بثلاثة ريال.
طيب
بقى ريالين وجاء عامل للبقالة قال لي ما معي صرف، أحيانا يعني يقول لي ما معي صرف رجع لي بعدين، أنا ما رجعت له.
طيب
ما رجعت له يجوز هذا ولا ما يجوز؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أتمنى يدركنا الوقت يا عبد الرحمن بارك الله فيك، لأن باقي تقريبا كم 7 دقائق 5 دقائق وسبعة أسئلة. طيب محمد يشكل عليه مسألة الصرف ومسألة التقابض تحويل الريال إلى
بالنسبة للصرف لابد من أن يقبض الإنسان المال، أن يقبض الإنسان المال يدا بيد في نفسه في نفس المجلس. إذا أراد الإنسان مثلا يصرف العملة سواء كانت العملة من جنس واحد، أن يصرف مثلا 500 يصرفها عملة مثلا مجزأة منها إما فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10، فلا بد من قبضها يدا بيد في نفس المجلس، أن يكون مثلا بمثل. وإذا بقي منها شيء، كان يصرف الإنسان 500 ثم أعطاه 400 وقال إني أن المتبقي بعدين، فلا يجوز أن يفترق حتى يتقابض جميعا ويبقي. أما إذا قال الإنسان لا يوجد لديه شيء فله أن يحيلها دينا عليه، نقول لا، لابد من التقابض، وإذا لم يكن ثم تقابض يأخذ ماله كله ويبقي عند صاحبه المال الذي قصر عنه. كذلك أيضا عند اختلاف العملة، إذا أراد الإنسان أن يصرف مثلا عملة نقدية لدولة معينة، يصرف الريال مثلا بالدولار أو الدولار مثلا بالجنيه أو نحو ذلك، فنقول في مثل هذا لابد من ذلك أيضا التقابض، لابد في هذا التقابض. أما بالنسبة لما يقول في قوله، ما يقول مثلا الحوالات المالية، أن يقوم الإنسان مثلا بتحويل حوالة من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة، فيقوم بالحوالة باسم مثلا الشخص الفلاني، فهل هو حينئذ حينما يحول هذه الحوالة تتوجه هذه الحوالة بنفس العملة حينما يحول بالريال ويحول مثلا بالدولار ويحول بالجنيه تتحول بمثل هذا الجنس أم لا؟ فإذا كانت بمثل هذا الجنس مثل هذا النوع فحينئذ هذا مما لا حرج فيه، هي حوالة مالية عادية لا يلزم من ذلك أن يقبضها به، أن يكون في ذلك تقابض. وأما بالنسبة عند تحويل العملة فيحولها الإنسان مثلا من الريال ثم تصل هناك بالدولار فهو حينئذ من الذي أجرى عملية الصرف؟ هل هو أم البنك؟ هل هو الذي حينما أعطى العملة أم البنك؟ بعض البنوك تقوم باجتياز تحويل هذا المبلغ من غير اختيار للإنسان، نقول يجب على الإنسان إذا أراد أن يحول المبلغ أن يحوله عند البنك قبل تحويله. إذا أراد مثلا يقوم بحوالة بالريال وأراد البنك أن يحوله بالدولار، أن يقوم بتحويلها من البنك قبل أن يعطي أمر الحوالة، فيحولها فيقبض الدولار ثم يقوم هو بتحويل ذلك المبلغ إلى الجهة الأخرى، فحينئذ يكون قد انتهى من عملية الصرف في المصرف الذي هو فيه ويخرج حينئذ من الشبهة والإشكال.
بارك الله فيكم. رجل نذر أن يصوم الدهر، هل صيامه لرمضان وستة من شوال؟
نعم، نقول بالنسبة للدهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وصيام الدهر جاء في جملة من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالأبد, يسمى الدهر. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام الأبد, وفي قوله عليه الصلاة والسلام أو في قوله جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر, وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر عن صيام الدهر. فنقول فيما جاء في الحديث في النهي عن صوم الدهر ظاهره أنه للتحريم, أن ظاهر التحريم. بعض العلماء يرى في ذلك الكراعة باعتبار أنه قد جاء عن بعض السلف في الصوم في هذا, جاء عن ابن الزبير سواء عرواه, جاء أيضا عن عمرو بن عبد الله, وجاء أيضا عن بعض الفقهاء من التابعين. ولكن نقول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو النهي في مثل هذا الأمر عن صوم المتتابع بالصيام. وأما إذا نذر الإنسان فهل كفارة ذلك أن يقوم الإنسان مثلا بكفارة اليمين, أم يجزي عنه أن يصوم ستة أيام مثلا من شوارب من غيره حتى يكون في ذلك تضعيف كما جاء في حديث ثوبان وكذلك أيضا في حديث أبي أيوب الأنصاري. فنقول إن هذا وجه لخروجه من التبعة, فيصوم رمضان باعتبار أنه الواجب ثم يصوم ستة أيام, حينئذ قد صام الدهر. إذا وقع لديه خلل نقول يكفر عن يمينه ولا شيء عليه.
بارك الله فيكم. نختم بسؤال أخ محمد, السؤال الذي لم أفهمه وفهمته يا شيخ.
نعم.
عن الأموال القديمة.
نعم صحيح. وبالنسبة لسؤاله, سؤال الأخ محمد يقول أن هناك من الأشخاص من يقترض مبلغا ماليا بعملة أهل بلد ثم يبقى على هذا مثلا لعشر سنوات أو عشرين سنة, فيحدث في هذا البلد تضخم للسلعة, فحينئذ تكون هذه القيمة السوقية للعملة التي قبض فيها ضعيفة جدا لا تساوي شيئا. فربما بعض السلع مع مرور مثلا عشر سنوات أو عشرين سنة تشتري مثلا من هذا الشيء, حينئذ لا تستطيع مثلا تأخذ قرض بقيمة سيارة, حينئذ لا تستطيع أن تشتري ولا شيئا يسيرا من المتاع. فهل الذي يجب هو أن يعيد هذا المبلغ أم يعيد أصله من الذهب والفضة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا, منهم من قال أنه يعيد أصله من النقدين باعتبار أن هذه العملة النقدية إنما هي عوض عن الذهب, منهم من يقول وأن يعيد ذلك النقد. ولكن هذا المخرج في حال وجود العملة النقدية, والإشكال أن مثلا بعض العملات النقدية تزول, وذلك مثلا كبعض الدول التي يكون بينها اتحاد وتلغى العملة, أو تكون مثلا هذه البلد غيرت اسم العملة أو غيرت مثلا, هل يرجع في ذلك إلى ما يوازيها من العملة النقدية أو ما يوازيها من الذهب؟ لهذا نقول الأسلم في ذلك هو أن يؤخذ بقيمة الذهب عند القرض إذا كان في ذلك تباين فاحشا. إذا كان في هذا التباين الفاحش, إذا كان في هذا التباين فاحش كأن تكون مثلا قيمة 100,000 توازي 1,000 كبعض, لهذا تجد بعض الدول كلمة مليون لا توازي شيئا عند أهل ذلك البلد, وذلك لشدة التضخم في مثل هذا. ولهذا نقول إذا كان الفرق كبيرا يرجع في هذا إلى ميزان الذهب والفضة, لأنه حتى لو قلنا بأنه يبقى على العملة النقدية أن بعض الدول تلغى, وذلك كدولتين متقاربتين يتحدان ثم تلغى العملة فتحدث في ذلك عملة جديدة, أو هذه الدولة يعني تدخل مع دولة أخرى أو تحتل أو نحو ذلك, فحين تتغير عملتها. فما هو الحل في مثل هذه الصور؟ نقول يرجع في هذا إلى قيمتها من جهة الذهب والفضة عند اقتراضها, وتعطى سدادا في وقت القضاء والقبض.
نعم, شكرا لكم شيخ.
شكرا الله لكم مشاهدي الكرام.
بارك الله فيكم. أنتم مشاهدي الكرام, شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. أحمد وعبد الله وعلي وعبد الرحمن, نعتذر عن عدم تمكن يعني من طرح أسئلتكم بضيق الوقت, وكذلك الأخوة في تويتر, نعدكم إن شاء الله أن نطرحها غدا عند الساعة 9 مساء. نلتقي بكم إن شاء الله غدا عند الساعة 9 مساء. إلى ذاكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتي.